إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وقال سبحانه وتعالى مخبرا عن نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا معاشر المسلمين تأملوا في هذه الصفات العظيمة التي أخبر الله عز وجل بها عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام ومنهم هذان النبيان الكريمان يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وهما ابنا الخالة وكانا في زمن واحد ومع ذلك أثنى الله عز وجل عليهما بصفات عظيمة ومن جملتها البر بالأبوين البر بالآباء والبر بالأمهات من الصفات الحميدة ومن الصفات العظيمة التي يتصف بها الأنبياء ويتصف بها عباد الله الصالحون يتصف بها عباد الله الصالحون في حين في هذه الأزمنة حصل الخلل الكبير في هذا الجانب فإنك إذا نظرت في أوساط الأبناء وفي أوساط الشباب تجد إعراضا كبيرا عن البر بالآباء والأمهات تجد تساهلا عظيما عما يتعلق بالبر بالوالدين بسبب ما دخل إلى أوساط المسلمين من التغريب وبسبب التقليد لأعداء هذا الدين فينشأ الولد وقد تناسى حق أبويه ذلك الحق العظيم الذي وصى الله عز وجل به وقرنه سبحانه وتعالى بحقه فقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أمر ألا يعبد إلا إياه أمر بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وثنى سبحانه وتعالى بالأمر بالإحسان إلى الوالدين وقال سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال سبحانه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا هكذا يوصي الله عز وجل بحقه ثم يثني بحق الوالدين لما لهما من الحق الحق العظيم على الولد ولما في ذلك مما أوصى الله عز وجل به من مجازات الإحسان بالإحسان. فإن الأب والأم لهما حق عظيم عليك أيها الولد منذ أن أخرجك الله عز وجل إلى هذه الدنيا، ولهما المنة العظيمة عليك في تربيتك وتنشئتك وفي رعايتك صغيرا إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه من العمر، وهما يحوطانك بالرعاية والاهتمام. ولهذا فإن الولد لا يستطيع أن يجزي والده مهما كان الأمر إلا بما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا، أي عبدا رقيقا، فيشتريه فيعتقه. في هذه الحال يكون قد جازاه، أما في غير هذه الحال فإنه مهما عمل لأبيه أو لأمه فلا يستطيع أن يجزيهما. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي موسى قال: شهد ابن عمر رضي الله تعالى عنه رجلا من أهل اليمن يطوف بالكعبة وقد حمل أمه على ظهره، أن يطوف بها بالبيت العتيق، ويقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم يقول: يا ابن عمر، هل تراني جزيتها؟ يعني هل وفيتها حقها؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذلك الصحابي الجليل، قال: لا، ولا بزفرة واحدة، ولا بزفرة واحدة، يعني ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة لن تستطيع أن تجزيها حتى وإن فعلت ما فعلت. ولهذا معاشر المسلمين، فإن الله عز وجل ذكر بحق الأم خاصة، وذكر بتعبها خاصة، فقال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها، ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. تأمل هذه الآية العظيمة: أن اشكر لي ولوالديك. الله عز وجل أمر بشكره على نعمه، ثم ثنى بالأمر بشكر الوالدين. فلما كان للأم التعب العظيم في تربية الولد منذ أن يخرج إلى الدنيا وقبل ذلك وهي تحمله 9 أشهر في بطنها وتتعب تعبا عظيما في ذلك، ومع ذلك إذا خرج إلى الدنيا لا ينقضي تعبها، فلا تزال تعاني معك أيها الولد، لا تزال أمك تعاني معك، ربما إلى أن ينزل بك الموت إن مت قبلها، وهي تتعب من أجلك وتتألم لألمك. فالعجب معاشر المسلمين ممن يجازي هذا الإحسان بالإساءة ويقابل إحسان أمه بالسباب والشتام، وربما يقابلها ولا حول ولا قوة إلا بالله بالضرب وغير ذلك، وهذا غاية في عقوق الوالدين. انظر أيها المسلم الكريم كيف قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف. ما معنى كلمة أف؟ كلمة أف معناها أتضجر، يعني لا تظهر الضجر بحضرة أبويك، لأن هذا يسبب إدخال الحزن عليهما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا بقول ولا بفعل، لا يجوز لك أن تغلظ لهما ولا أن ترهرهما، لا بفعلك ولا بقولك. قال الله: وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربيتني ربياني صغيرا. أين نحن معاشر المسلمين من هذه الآيات العظيمة في كتاب الله عز وجل؟ ربما أننا نقرأها لكن لا نتدبرها ولا نتفكر في معانيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعمل بمقتضاها. وهذه هي المصيبة. يوم أن يقرأ الإنسان القرآن يقرأ قول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وهو يسب أباه أو أمه ويشتم أباه أو أمه سواء كان بحضرته أو في غيبته، وربما يتجرأ إلى أن يصل به الحد إلى أن يؤذي أباه بيده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مثل هذا القرآن حجة عليه لا له. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الحابي مالك الحارث من حديث أبي مالك الأشعري أن من حديث أبي الحارث الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والقرآن حجة لك أو عليه، حجة لك أو عليه. فإن كنت تقرأ هذه الآيات وأنت مخالف لها بأفعالك وأقوالك فهي حجة عليك قد أقيمت، حجة عليك بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى. معاشر المسلمين، إن البر بالأبوين، إن البر بالوالدين قربة عظيمة وطاعة لله عز وجل، لها منزلتها الرفيعة عند الله. قد يغفر الله عز وجل لك ويرفعك في الجنة درجات بسبب برك لأبويك. جاء في الصحيحين أو في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الجهاد والهجرة، جئت أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: فهل من والديك أحد حي؟ قال: بل كلاهما. قال عليه الصلاة والسلام: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: بلى أو نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. أي إذا كنت تريد الأجر من الله فارجع إلى والديك وأحسن صحبتهما، تنال بذلك أجرا عظيما من رب العالمين تبارك وتعالى. وجاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نمت ليلة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن في الجنة، فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة ابن النعمان. قال عليه الصلاة والسلام: كذلك البر، كذلك البر. وكان أبر الناس بأمه، وكان أبر الناس بأمه. بل جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أيها المسلم، قد يكشف الله عز وجل عنك كربة، قد تحل بك مصيبة وتنزل بك نازلة، ويكشفها الله عز وجل عنك بسبب برك لأبويك. كما لا يخفى على كثير منكم قصة الثلاثة أصحاب الغار، أولئك الذين انحدرت صخرة فسدت عليهم الغار، فجعلوا يدعون الله عز وجل بصالح أعمالهم. كان منهم رجل قال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. أي أنه يبدأ بهما فيعطيهما حاجتهما من اللبن، فإذا فرغ أعطى بقية أهله. قال: وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، أي ذهب يبحث عن مرعى لأغنامه وتأخر. قال: فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما، فجئتهما فوجدتهما نائمين. قال: فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما. انظروا إلى هذا البر العظيم بأبويه، واقف والقدح بيده، لا يريد أن يزعج أبويه ولا يريد أن يوقظهما. مكث حتى برق الفجر وهو منتظر والقدح على يديه، فلما استيقظا شربا غبوقهما. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. معاشر المسلمين، فرج الله عز وجل عنهم بسبب أعمالهم الصالحة، ومنها بر الآباء والأمهات. إن البر بالوالدين معاشر المسلمين حصل له تضييع كثير في أوساط كثير من الأبناء، وتساهل كبير في هذا الجانب خصوصا في هذه الأزمنة. فيجب علينا أن نبر بآبائنا وأمهاتنا، وأن نعرف لهم الحق العظيم الذي وصى الله عز وجل به. وهكذا يحذر كل ولد على نفسه وكل بنت على نفسها من العقوق لأبيه أو لأمه، فإنه من أكبر الكبائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. تأمل في هذا الحديث العظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر لأصحابه أكبر الكبائر، وذكر منها عقوق الوالدين، بل ذكرها بعد أعظم ذنب وبعد أعظم معصية عصي الله بها، وهي الشرك بالله رب العالمين. ثنى بعد ذلك بعقوق الوالدين، فإن هذا من أكبر الآثام، وإن هذا من أكبر المعاصي التي يعصى الله عز وجل بها، الإساءة إلى الآباء والأمهات، سواء كانت بالأقوال أو بالأفعال. فالله عز وجل أمر بالإحسان إليهما، والبعض من الناس يعمل بالعكس، فبدلا من الإحسان يأتي بالإساءة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا من الكبائر، وهكذا قال كما في الصحيحين من حديث المغيرة: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، العاق لوالديه والمرأة المترجلة أي التي تتشبه بالرجال، والديوث أي الذي يقر الفاحشة في أهله. وقال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمدمن الخمر. فكرر عقوق الوالدين في الموضعين: في موضع الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وفي موضع الذين لا يدخلون الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، وإن أعظم الرحم لهي الأم، وهكذا أيضا الأب. معاشر المسلمين، إن هذا الموضوع موضوع مهم، فيجب على كل ولد أن يتذكر أنه سيخرج من الدنيا وسيقف بين يدي الله عز وجل. فإن كان ممن يعق بأبيه أو أمه، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه الكبيرة، وأن يراجع نفسه قبل الخروج من الدنيا، وأن يطلب العفو والمسامحة من أبيه وأمه. جاء عند الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي الدرداء أن رجلا جاء إليه فقال: يا أبا الدرداء، إن لي امرأة أو زوجة وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. ما الذي يؤمنك أيها الولد العاق أن يدعو أبوك عليك أو أمك دعوة يستجيب الله عز وجل لهما فيها، فتكون سببا لشقائك في الدنيا والآخرة؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده أو على ولده. هذه دعوات مستجابات عند رب العالمين تبارك وتعالى. في حين كثير من الأبناء لا يبالي إذا دعت عليه أمه أو أبوه، وقد يستجيب الله عز وجل تلك الدعوة فيشقى في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا من يريد الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، عليك أن تقوم بحق الله عز وجل، وأن تحافظ على فرائض الله تبارك وتعالى، وأن لا تتعدى حدود الله عز وجل، وهكذا تحافظ على الحقوق التي أوجبها الله عز وجل عليه، ومنها حق الأبوين من البر والإحسان. إذا أردت أن تفلح في الدنيا والآخرة، وإذا أردت أن يكون ذلك سبب عظيم من أسباب دخولك الجنة ومن أسباب مرضاة الله عز وجل عليه، معاشر المسلمين، ننبه أخيرا على ما ينتشر في أوساط كثير من الشباب من التقليد للغرب، ومن ذلك المعاملة السيئة لأبيه أو أمه. وهكذا البعض من الأبناء ربما لا يعرف لأبيه أو أمه حقا، ولا يصلهما ولا يزورهما إلا فيما يسمى بعيد الأم، وهذه من الأعياد المحدثة في دين الله عز وجل. فالواجب على المسلمين أن يتقيدوا في هذه الأعياد، في الأعياد عموما بما وردت به الشريعة الإسلامية، وأن يبتعدوا عن التقليد للغرب. الله عز وجل أوجب عليك حق أبويك دائما وأبدا ما دمت قادرا على ذلك، ولم يوجبه عليك في يوم في السنة كما يفعل أعداء الدين. الحذر الحذر من التقليد للكفار، سواء في هذه العادات أو في غيرها، بل إن التقليد لهم في هذا الجانب فيه إضاعة حق الوالدين الذي هو حق عظيم. بعض الناس لا يعرف أباه أو أمه من الزيارة وتفقد أحواله إلا في يوم في السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين.